شان کلام کی في تفسير سورة البقرة فالوصل إلى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما ولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية الكريمة هو يعني التي سبقتها وهذه طبعا الآيات السابقة أيضا ربما سياقها متصل نوعا في الحديث في الآيات اللي سبقتها بمراحل كان الحديث صراحة مع بني إسرائيل ثم بعد ذلك عمم الحديث إلى بني إسرائيل وإلى يعني إلى عنوان أعم من بني إسرائيل اللي هو أهل الكتاب. والآن هذا الحديث له ارتباط بهذه الجهة من جهة ما على ما أشير إليه في يعني في كلام العلامة البلاغي. هذه القضية التي إشار إليها بقضية المشرق والمغرب إشار إلى ما وقع في بعض الأزمنة عندما كانت هناك حالة من حالات التوجه اللي هي الآن لا زالت موجودة لحد هذه اللحظة وهي أنه العبادة التي هي الصلاة أو بعض الأمور التي تحصل من المكلف مثلا كالحج هذه الأمور تتعلق بمكان هذا المكان مكان محدد تحديد هذا المكان ربما يقال بأن يعني تحديده كان فيه نوع من ال يعني من الخدشة ربما في الدين الجديد ربما في هذه الآيات وربما في آيات أخرى هذه بعض الأمور التي كان يشار إليها بعض الأحيان من خلال ألسنة هؤلاء الذين كان الدين الجديد قد أضر بمكانته فهؤلاء ربما ينظرون إلى أن الدين الجديد وإن كان يعني يقوله شخص يعني من أمة ما من أمة مغايرة لأمتهم أو أن ما فيه من تعاليم ربما مختلفة في الجملة عن التعاليم التي سبقت في الأديان السابقة يعني كاليهودية والنصرانية ولكن هناك جهة مشتركة بين الطرفين وهي الجهة التي إشار إليها في التوجه بعض العبادات التي تحتاج إلى توجه وقصد ربما يقال بأن هذه الجهة هي جهة واحدة لأنه كانت السجلة إلى جهة ولم تتغير هذه الجهة فعدم تغيير هذه الجهة ربما يعتبره البعض على أنه نوع من أنواع التبعية للسابق نوع من الباعل نوع من انواع الاستنتاج للسابق لانه عندما ياتي مثلا دين جديد ويعبر عنه بانه دين جديد ومع ذلك يكون فيه بعض الجوانب التي يشترك معها او فيها مع الاديان التي سبقت ويحصل بينه وبين الاديان السابقه نوع جفاء من خلال امر ما يعني من خلال أي أمر لعله مثلا هذا الأمر يتعلق مثلا بحدث يتعلق بأمر غير ذلك من الأمور فإن هذا ربما يشكل عند ذلك أنه ذهنية هذه الذهنية تحاول أن تجد أن من مميزات الدين السابق أن الدين الجديد لم يأتي بجديد مثلا في هذه القضية أو في تلك القضية مما جاء بها ديننا المتحدثون الذين يتحدثون عن دينهم السابق فيقولون بأن هذا الدين لم يأتي بشيء جديد عندما يعني ينظرون إلى أنه لم يحدد يعني إطارا جديدا لبعض القضايا التي حددت فيما سبق فكان التحديد السابق هو الموجود في هذا الدين الجديد وكأن الأمر نوع من أنواع الاستنساخ بالنتيجة مثل هذه القضايا طبعا ربما ليست لها سبب يعني مباشر بهذه الآية ولكنها مما أشير إلى هذه القضية من خلال هذه الآية هو أن هذه المسألة ومسألة الخاص ومسألة التوجه إلى جهة ما هذه ليس المقصود منها الجهوية التي يمكن أن تفهم عندما يقال بأن هذه الجهة هي بيت الله أو هذه الجهة هي ما يتوجه إليه الذين يعبدون الله إلى ربهم فيفهم من بعض يعني من بعض الأقوال أن هذا التوجه يعني المكان يعني الخصوصية يعني الانحصار يعني من هذه العناوين التي قد يشكل بعضها نوع خفي ولكنه مقبول بالنسبة إلى بعض يعني الأديان السابقة، وإن كان يعني بالنسبة إلينا ربما لا يمثل قبولا ولا يحظى بقبول كما يعني هو واضح، ولكن على كل حال هذه الجهة تحتاج يعني هذه الجهة تحتاج إليها يعني يحتاج إليها الإنسان في بعض عباداته، ولكن هذه الحاجة لا تؤسس لقضية جهوية ولا تؤسس لقضية يمكن أن يدلل من خلالها على وجود وعلى كينونة وعلى مكان وعلى وغير ذلك من الجوانب. والدليل عليه أن كل الجوانب التي توجد في هذا العالم إنما مرجعها ومآلها إلى الله، سواء كانت في شرق الأرض أو كانت في غربه. هذا أمر. الأمر الآخر أن الجهوية بالنسبة إلى الله سبحانه نجية، لأننا لا نقبل أن يقال أنه في جهة في جهة. ذلك أنه من الصفات السلبية هذه التي تقال على الله سبحانه أنه ليس في جهة، لأن الجهة تعني المكان والمكان تعني يعني الحل يعني الحصول، والحصول معنى أنه يعني لابد أن يكون شغل الحيض، والشغل الحيض معنى يعني التحديد، والتحديد معنى الجسمية، وهكذا ما بذلك من مخاطب واضحة. ومن هنا يمكن أن يعتبر هذه يعني التعبير، إما أن يقال بأنه تبعية الجهات جميعا له كما أشار المصنف، أو أن يقال بأن هذه الجهات لا خصوصية لها، حتى وإن كان التوجه قد ورد بأن يتوجه إلى جهة دون جهة، أو يقال يعني كما أشار أيضا المصنف أن هذه الجهات وإن توسعت وإن يعني كانت يعني فسيحتان، ولكنها على كل حال لا تخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى، إنما هي تحت سلطانه. وهذه القضية من خلال النظرة التي ترد في هذه الآيات يمكن أن يقال هذه ليست لها علاقة ذاتية، ليست لها علاقة مادية بحتة بهذه الجهة، وذلك لأنه هذه العلاقة الذاتية الطبيعية لو كانت لما يعني حصل نوع من التغيير، لأنه عندما ينظر الإنسان إلى أن المسلمين في بعض من أوقاتهم كانوا يصلون، فعندما كانوا يصلون كانت هناك قبلة سابقة، وقام بعض اليهود باستفزاز المسلمين والقول بأنهم ليست لهم مثلا جهة وهؤلاء تبع لنا مثلا وغير ذلك من الأمور، فجاءه الأمر الإلهي بأنه لنولينك مثلا قبلة ترضاها. هذه القبلة الجديدة القبلة السابقة علاقتها من حيث كونها جهة هذه لها خصوصية ذاتية هذه يعني لها خصوصية ذاتية من خلال العبادة أو لا، أنها هذه نوع من أنواع الخضوع والانتقال لله سبحانه وتعالى عندما يقال أنه يتوجه في هذا الفعل إلى الجهة الفلانية. هذا الرابط بين هاتين القضيتين يمكن أن يعاد مصداقا لقوله تعالى عندما يقال بأن هذا الكون برمته شرقه وغربه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا نريد أن نفهم من قضية الاتجاه إلى جهة مخصوصة كالكعبة مثلا أو جهة مخصوصة سابقة مثلا كمثلا بيت المقدس، هذا لا علاقة طبيعية مادية ذاتية به، بل إنما هو نوع من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يساعد على هذا أن هذه القضية وهي قضية التوجه إلى جهة لا يتفرع عليها قضية جهوية، يعني عندما نقول بأنه هذه جهة الكعبة فجهة الكعبة أي بيت الله، فهذه ليست العبارة التي يفيدها قولك مثلا في هذا الاتجاه بيت زيد، لأنه عندما تقول في هذا الاتجاه بيت زيد فإن الاتجاه المعاكس ليس لزيد سلطة عليه، ليس لزيد علاقة به، وهكذا جميع الأمور. أما بالنسبة إلى الله فعندما يتوجه الإنسان إلى جهة فلا ينبغي التفريع على هذا التوجه أن هذه الجهة علاقتها مع الله كالعلاقة التي تبتني عليها جهوية من له جهة وتترتب عليها المفاسد التي تترتب على أو الآثار واللوازم التي تترتب على غير هذه الجهة، من عدم الكينونة، من عدم يعني الارتباط، من عدم يعني اللقاء بينه وهكذا، من عدم السلطة، من عدم القدرة، لأن الإنسان قد يكون قادرا في بيته ولكنه ربما يكون في قارب بيته ليس له قدرة. فالله سبحانه وتعالى عندما يقال أنه عندما يقول لنا توجهوا إلى هذا بيت الله، فهل معنى ذلك أن غير هذا البيت خارج عن سلطان الله أو أنه ارتباطه بالله؟ فارتباط مثلا زيد بما هو خارج عن بيته وغير ذلك؟ نقول كلا، هذه القضية، هذه المفاهيم، هذه التوهمات التي تفيدها مثل هذه الأوامر التي يعني تأمر الإنسان بالتوجه إلى جهة خاصة لا يمكن قبولها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن هنا يمكن أن يقال أن الأمر الإلهي عندما يقول لنا مثلا أو يعني النص الإلهي عندما يقول مثلا أينما توجه الإنسان فإنه يمكن أن يكون مثلا لله، مثلا لأن الله لا تحده مثلا حدود ومثلا وجابهة وغير ذلك، فهذا إذن يقول ماذا؟ يقول هذه المسألة إنما نستفيد منها ما يفهمه البعض عندما نقول مثلا أينما توجهت فثم وجه الله، فثم وجه الله معنى أي شيء؟ معنى أنه في كل مكان يوجد وجه الله، فهذه وجه الله. إذن هذه إذن قضية لا علاقة لها بالتوجيه، لا علاقة لها بالجهوية، لأنه هذه وجه الله، ولا يجب أن نذهب إلى منابع المعرفة القرآنية لنسأل هؤلاء ما المقصود بوجه الله في القرآن؟ ما الذي يقصده الله من التعبير بوجه الله في القرآن؟ هل هذا الذي يقصده أن وجه الله في المكان الذي يتولى إليه الإنسان؟ فإذا هذا موجود في هذا المكان، فالذي لا يتولى الإنسان أو يعني فلا يتولى الإنسان إليه، يعني يتوجه إليه الإنسان، ليس لله وجه فيه، هذا أمر لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن هذا إذا فهم معنى أن فهم المعنى وفهم هذا الأمر إنما يحصل من خلال فهم أن التوجه إلى مكان ما دليل على وجود وجه الله، دليل على وجود مثلا سلطان الله، فهذا يفهم منه من خلال العكس أنه كل ما سوى ذلك ليس فيه سلطة لله، ليس فيه وجه لله وغير ذلك، وهذا أمر لا يمكن قبوله. فإذا القضية ليست مفروغة لبيان أن هذه التوجهات إنما للأمر المكان الذي فيه لله سلطة، بل هذا من قبيل أن يقال أنه لا يوجد مكان لا يكون لله فيه وجه، بل كل مكان يتوجه إليه الإنسان فثمة وجه الله. هذا الإرادة الحقيقية هي إرادة نفي المكان المكانية والزمانية عن ذلك والجهوية كذلك، لأنه هذه القضايا يفهم منها على خلاف ما يقرأ يعني للبعض، لأنه عندما يقال بأنه لماذا إذا تقولون هذه الجهة تقولون وجه الله يعني موجود في المكان الذي يتولى إليه الإنسان، نقول نعم. هذا نريد أن نقول أن الإنسان عندما يأتي ويتصور توجهه إلى جهة معينة فهو يتصور مثلا إذا توجه إلى النقطة B يختلف عن توجهه إلى النقطة B، يختلف عن النقطة G، يختلف عن النقطة مثلا D، وهكذا. هل هذا الأمر يمكن قبوله؟ نقول لا، لا يمكن قبوله، لأنه لا فرق عند الله سبحانه وتعالى بين أن يتوجه الإنسان إلى هذا المكان أو ذاك المكان أو ذاك المكان في وقت واحد في أوقات مختلفة من إنسان واحد من أشخاص متعددين من عشرات الأشخاص من مئات الأشخاص من آلاف الأشخاص وهكذا. إذن هذه القضية تبين لنا قدرة الله الفائقة التي معناها أن كل مكان الآن في لحظة ما الجميع يتوجه إنسان في أقصى الأرض ويتوجه إنسان في الجهة الأخرى من الأرض، يتوجه أحدهما لهذه الجهة ويتوجه الآخر. فهذا يعني عندما يقول كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن لا تغيب عنه هذه التوليات المختلفة، نقول لأنه هو فوق أن يكون جهويا، فإذا كان فوق هذا فهو لا يمكن لإنسان أن يقول مثلا إذن هو في هذه الجهة مجبور بزيد الذي يدعوه الآن ومجبور عن عامر الذي يدعوه في الجهة المقابلة، نقول كلا. هذا بالنسبة إلى الإنسان، بالنسبة إلى الممكنات يمكن أن يتوجه إلى جهة دون جهة، وإن انشغل بجهة انشغل على الأخرى، ولكن الله لا تشغله حاجة عن حاجة، ولا كلام عن كلام، ولا توجه عن توجه، ولا حديث عن حديث، ولا صوت على صوت، ولا لسان عن لسان، ولا لغة عن لغة. فهذه قدرته سبحانه وتعالى، إذن قدرة منبسطة على جميع توجهات الكون. ولذلك قال ولله المشرق والمغرب، يقول على سبيل المثال، لأنه قد يقال مثلا المشرق والمغرب هذه ليست كل الجهات، واحد يسأل هذا المشرق مقام الشرق، المغرب مقام الغروب، الجهات لا تنحصر في ذلك. لذلك المثل قال على سبيل المثال، لأن الإنسان عندما يريد أن يبين بين نقطتين ينظر إلى أقصى تلك النقطة ثم يأتي إلى الجهة الأخرى المقابلة التي تكون أقصى بالنسبة لنا. هذا الذي يكون من الجهة المعاصرة اللي هو الجنوب اللي هو الشمال، هذا ليست له علاقة في هذا الكلام، نقول لا، هذا من قبيل النفاق. لكن عندما نقول أنه شرق الأرض لله، غرب الأرض لله، غرب الكون لله، شرق الكون لله، جنوب الكون، شمال الكون، هذا كله داخل أو لا، هو له الشرق والغرب وما سوى ذلك ليس. لأن قلنا هذا مثال، والمثال يؤخذ مع نفي خصوصيته، مع إلغاء خصوصيته. فإذا قيل لنا في بعض الأسئلة مثلا إذا أفطر الرجل في رمضان متعمدان، نقول له ماذا عليه؟ أن مثلا أن يكفر بكذا. فإذن هذا الرجل الوارد في السؤال هذا مثال للمفطر، لا أنه الرجل يجب عليه ولا يجب مثلا على المرأة مثلا، لأن هذا مثال. سيقولون هذا مع إلغاء الخصوصية، سيقول هنا عندما يسمع أحد أنه مشرق ومغرب لا يستغل أنه في ذكر هذين الجهتين وعدم ذكر بقية الجهات، لأن بقية الجهات مقصودة في الكلام، ولكنها هذه ذكرت على أنها مثال، لأن هذا أقصر هذا الاتجاه وهذا أقصر الاتجاه الآخر. بالنتيجة إذا كل الاتجاه. ولذلك المصنف يقول على سبيل المثال، أي له جميع الجهات، أين جميع الجهات؟ لم تكفوا إلا المشرق والمغرب. نقول هذا مثال، فإذا كان مثالا فإذا نحن لا نقصد منه ماذا؟ لا نقصد منه الحاصل. فإذا كان مثال إذا لا يدل، إذا جيء بشيء على سبيل المثال فهو لا يدل ماذا؟ على سبيل الحاصل أو يدل على الحاصل. قال وكلها في سلطانه، يعني وكل الجهات في سلطانه، بدليل قوله تعالى فيما يأتي لله المشرق والمغرب في تحويل
نعم في غير هذه الآيات في تحويل القبلة من بيت المقدس وجهة الشمال الغربي إلى الكعبة وجهة الجنوب. لماذا؟ يقول لأنه الآن عندما ننظر هناك سيفسر هذه القضية بأي تفسير، بتفسير آخر. هذا التفسير الآخر يتعلق بقضية تحويل الكعبة، فإذا كان يتعلق بقضية تحويل الكعبة إذن قضية تحويل الكعبة يذكر لها المشرق والمغرب. إذن إذا أردنا تحويل هذا الأمر ينطبق على المشرق والمغرب؟ يقول لا، المصنف لا ينطبق. فإذا كان لا ينطبق معنى ذلك أن القرآن يتحدث عن شيء لا يمكن انطباقه على الحادثة التي وقعت فيه. هل هذا صحيح؟ يعني هذا نوع من التناقض؟ تقول لا، أقصد من ذلك أن ما أشار إليه من المغرب ومن المشرق والمغرب إنما هو مثال، والمقصود هو جميع الجهات. ولذلك هناك عندما ذكر هناك على أنه دليل على تحويل القبلة، وهذا يدل على أنه ليس المقصود من المشرق هنا خصوص المشرق والمغرب خصوص المغرب، بل المقصود منها هو أقصى هذا أقصى ذاك من جميع الجهات، يعني جميع الجهات لله. والدليل على هذا أن البيت المقدس هذا تحويله جهته ليست جهة المغرب ولا جهة مصر، بل هي جهة الشمال الغربي إلى الكعبة، وهذه الجهة هي في الجنوب كما يعني معروف. بالتالي ما ذكر في هذا النص لا يقصد منه خصوصية هذا المذكور. الدليل ذلك أنها يذكر يعني كدليل على قضية تبعية الجهات لله سبحانه وتعالى، ولو كان المقصود منها جهة دون جهة لبين أنه لغير هذا التعبير، لأن المناسب أن يقول مثلا في قضية تحويل القبلة أن لا يقول ولله المشرق والمغرب، بل يقول ماذا؟ يعني لله ما يتعلق بتلك الجهة التي هي جهة خاصة ببيت المقدس وجهة خاصة ببيت الحرام. فإذا لم يكن هذا موجود فنقول أنه لا يكون موجودا أو مشمولا لهذا الكلام. فإذا لم يكن مشمولا كيف يمكن قبول هذا التعبير ويعني اعتباره دليلا على هذه القضية؟ ما يعني مع قول هذه الجهة جهة مخصوصة، يقول لا، هذه الجهة نعم هي بحسب العنوان مخصوصة، ولكنها هنا جردت عن هذه الخصوصية، ذكرت كمثال. ولذلك في سورة البقرة في الآية 143 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. تقول هذا المشرق والمغرب شيء وبيت المقدس شيء آخر، المشرق والمغرب شيء وبيت الحرام شيء آخر. تقول هذا هو إذن هذا المقصود من هذا نفهم اعتقاده بالمشرق والمغرب في هذا الكلام، مع أن البيت المقدس هو في جهة الشمال الغربي كما أشار، وهذا يعني والبيت الحرام في جهة الجنوب. هذا يدل على أن القضية ليس المقصود منها خصوص المشرق وخصوص المغرب، إنما هما مثالان ذكرا في هذا المقام. أي قال أي ولله كل الجهات، ليس لجهة من الجهات دون الأخرى خصوصية ذاتية طبيعية تربطها بالتوجه إلى عبادة الله ودعائه. ولذلك إحنا الآن نريد أن ندعو الله، إلى أين نتوجه؟ نتوجه إلى الأرض، إلى السماء، إلى الجانب الأيمن، إلى الجانب الأيسر؟ تقول لا، ليست القضية هكذا. أنت إذا أردت أن تتوجه إلى الله فتوجه إليه في كل يعني اتجاه، الله لا يحده اتجاه. نعم الآن بعض الأحيان الناس قد تتوجه إلى جهات مخصوصة مثلا للدعاء، هذا التوجه للدعاء مثلا لجهة مخصوصة لا من جهة أن مثلا هذا الدعاء هو يجب التوجه فيه إلى هذه الجهة، بل لأنه التوجه إلى جهة معينة يستلزم في بعض الأحيان استحضار تلك الجهة، كما يحصل في بعض الأحيان عندما مثلا يقسم مثلا بمكان ما أو يؤخذ الإنسان إلى مكان ما ليقسم مثلا فيه، فيقال مثلا فلنقل على فلان مثلا يعني اليمين و نقول أنه نقيم عليه اليمين فنقيمه مثلا عند قبر مثلا الإمام الفلاني أو عند مثلا في المسجد الفلاني وهذا المسجد له خصوصية خاصة أو نقيمه مثلا نقيم عليه مثلا هذا الحد أو مثلا هذا العام القضائي في المسجد الحرام في بيت الله سبحانه وتعالى أو مثلا في مسجد النبي مثلا فهذه له خصوصيات تؤثر تأثيرا مثلا في هذه العملية. وأما أن نقول لأن هذه يعني معناها تدل أن هذا مشروع وذاك غير مشروع فهذا أمر لم يرد له ذكر فيما ذكر. قال فأينما تولوا فتم وجه الله. قال وحاف لله أن تختص بجهتنا هذا دليله أنه فتم وجه الله يعني الجهة التي توجهتم فيها وجه الله الجهة التي لم تتوجهوا إليها ليست منها قلت كلا وليس القضية هكذا إنما يريد أن يقول أنه لا توجد جهة لا توجد جهة يمكن أن يتوجه إليها الإنسان وليس لله فيها واج والمقصود من الوجه هنا ليس المقصود يعني الجارحة مواضع. قال وفي صحيحة الفقيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ونزلت هذه الآيات في المتحير أي في صلاة الفريضة ولله المشرق والمغرب فأينما إلى آخر الآية وروي أنه سد الصادق بالآية لصحة سجود التلاوة لغير القبلة. هذه الآية من الآيات التي ورد ذكرها على أنها من الآيات التي يمكن اعتبارها آيات الأحكام التي يمكن أن يستدلال بها على أن الإنسان إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة الذي هو يعقب مثلا قراءة بعض الآيات التي تستوجب السجود هذه الحالة من خلال هذه الآية يمكن ماذا؟ يمكن الاحتجاج على أنها تكون مقبولة حتى وإن لم تكن ماذا؟ حتى وإن لم تكن يعني جهة القبلة ربما تكون في جهة أخرى وهذا حاصل كثيرا تقول كما في رواية الصدوق في العلل عن الحلبي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام وهي عدم القضاء لصلاة السيدة إذا صليت خطأ لغير القبلة طبعا قصد بالمتحير هو الشخص ماذا؟ هو الشخص الذي لا يعني لا يعرف اتجاه القبلة هذا اللي عبر عنه بكلمة المتحير فيقول ولعدم القضاء لصلاة الفريضة إذا صليت خطأ لغير القبلة كما في رواية التهذيب عن محمد بن الحصين الجعفي عن العبد الصالح عليه الصلاة والسلام قال وروى الجمهور في صحة الصلاة في هذه السورة أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها نعم صلى الله عليه وسلم بها أو سئل عنها فنزلت الآية لا ماذا ذكر القوم يقول ذكر القوم في يعني هو صاحب الجر المنصور اللي هو جلال الدين السيوطي قال أسماء عشرة أخرجوا هذا عن عامر نابعة وأسماء ثلاثة أخرجوه عن جابر الأنصاري وكذلك رواها صاحب أسباب النزول الواحدي بإسناده عن عامر وعن جابر طبعا عامر هو ابن ربيعة وفي الدر المنصور أن ابن مردوي أخرج نحوه بسند ضعيف عن ابن عباس وفي رواية الصدوق المتقدمة التي هي ربما رواية العلال أو رواية الفقيه عده رواية العلال ربما أن الصادق عليه الصلاة والسلام احتج بالآية لصحة صلاة النافلة على الدابة أينما توجه هذه ظاهرا هكذا اللي هي يعني الاستدلال فلعلها تكون من هذه الجهة من جهة آيات الأحكام وفي الجر المنثور ذكر أسماء عشرة منهم مسلم والترمذي والنساء أخرجوا ذلك عن ابن عمر وأيضا ذكر أسماء أربعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عمر أيضا وفي الجر المنثور أخرج ابن النجري وابن المنذر عن مجاهد قال لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا إلى أين يعني فهموا من هذا ادعوني يعني ادعوني يعني وين توجه ادعوني قال فأنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله بعد ذلك أن الإنسان كثيرا ما يرتبط ذهنه بما تعود عليه فعندما يستعمل معه تعبير من جهة لا يعرف كيف يتعامل معها فهذا يعني يجعله يعني يتطلب يجعله مثلا يحاول أن يفهم وأول شيء يوصله القيام به هو أنه يتوقع أن يكون هذا الطلب كتوقع العادي الذي يحصل عند الإنسان عندما يطلب منه أن ينظر إلى جهة أو أن مثلاً أن يدعو شخصا فهذه النظرة وهذه الطريقة والتي يدعو فيها الإنسان لا بد أن تكون إلى جهة خاصة فعند ذلك يعني سألوا هذا السؤال وهي السؤال بأين، فجاءهم الجواب بهذا الجواب وهي فأينما تولوا فتم وجه الله. قال هذا وإن النظر إلى مجموع هذا المروي ودلالة الآية وحجتها يرشد بأن الرواية نزولها في موضع خاص إنما هي باعتبار اطلاعها عليه. المصنف هنا يأتي إلى شيء من هذا الشيء، يقول بأنه ذكرنا سابقا يعني ذكرنا سابقا هذه الوجوه وهذه الأمور، ولكن مع هذا يمكن لنا أن نقول أن هذه نزول هذه الآية في هذا الموضع الخاص إنما هو باعتبار اطلاعها عليه وإرادته في عموم تنزيلها، لأنه هذه الآية لها ألفاظ يمكن أن يفهم من هذه الألفاظ عموم ما دلت عليه كلماتها، وإن كانت وردت في موضع خاص كما حصل في غير واحد من الموارد التي مرت. والعبرة في ذلك هو ما أشير إليه في أصول التفسير، يعني أصول التفسير أن يعني أن الوارد لا يخصص المولد، أو العبرة بعظوم اللفظ لا بخصوص السبب كما يشير يعني الأخوة السنة. كما أن المروي ولسان الآية وسوقها يعني سياقها تشهد أن مفادها قاعدة عامة مبينة للحجة التي يشهد بها العقل أيضا، إلا أن الله خص بعض الأماكن تكليما لها. يقول هذا كأنه ماذا؟ كأنه نوع من أنواع التعميم والقاعدة العامة. ولكن على كل حال هذا الأمر لا يمنع أن تكون لبعض الأماكن خصوصية من باب التكليم، لأنه الإنسان يمكن أن يتوجه إلى جهة دون جهة، وأن يكون التوجه مثلا إلى جهة خاصة، وهذا التوجه إلى الجهة الخاصة أمر، والأمر الذي يكون أمرا مولويا لا بد أن يكون ماذا تترتب عليه، تترتب عليه الآثار التي تترتب على مثل هذه الأوامر. وبالتالي يمكن أن يقال بأنه لا مانع من ذلك أن يكون هناك تكليم للجهات في الوقت الذي يدل يعني العموم اللفظ على أنه لا خصوصية لأي مكان في هذه الأماكن، لأن الله ليس له هذه الجهة أو التي يعبر عنها بالجهوية. قال لأن الله خص بعض الأماكن تكليما لها بأن يستقبلها من يصلي الفريضة وقسما من النافلة، ويوجه إليها ويوجه إليها الميت والذبيحة حسب ما يدل عليه الكتاب والسنة. ماذا يعني يدفعنا لذلك؟ يقول يدفعنا لذلك أن الكتاب والسنة قد دلتا على ماذا؟ على أنه يجب على الإنسان عند الذبح مع الإنسان أن يتوجه ماذا في القبلة، يجب على الإنسان مثلا إذا كان عنده مثلا ميت أن يوجه ماذا؟ يوجه إلى يعني إلى إلى إلى, إلى مكان خاص هو القبلة. قال ومع ذلك يبقى لحكم العموم في الآية المحكمة وحجتها. لماذا؟ لأنه إذا كان اللاف عاما حينذا ليست لنا علاقة بهذه القضية، وهي قضية الورود، وهي قضية النزول، وهي قضية سبب النزول، وذلك لأن سبب النزول لا يعني تحجيم ولا يعني تقييد ولا يعني حاصل الآية في المورد الذي وردت فيه. قال المصنف مؤيدا هذا الكلام الذي أشرنا عليه، قال ويؤكد عمومها ويحكمه قوله تعالى إن الله واسع عليم، يعني واسع في الرحمة واللطف، عليم بمن يتوجه إلى رحمته إلى حضرته بالطاعة. وبعد ذلك يتعجب المصنف من هذا الذي يعني تعجب منه في أكثر من مقام، وهو الواحد صاحب أسباب النزول، وهو يعني الواحد وهو يعني عالم جليل، يقول يتعجب أنه قول الواحد ومذهب ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وحيثما كنتم فتولوا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. واضح؟ هل يقول عجيب ما ذكره هذا أن هذا هو مذهب ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بهذه الآية؟ قال أفلا يعلم كل مسلم أن آية أينما تولوا إن كان نزولها قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فهي مخصصة من أول نزولها بالتوجه إلى الفريضة إلى جهة خاصة، وكانت إدراك جهة بيت المقدس لأنها كانت هي الجهة يعني المقررة، لأن صلاة الرسول إليها كانت من أول وروده إلى المدينة ليس بعد ذلك. قال وما عشت أراك تحبك عجبا، هذا طبعا نوع من أنواع يعني التطرف بالنسبة لأنه يتعجب أنه مثل هذا الأمر يصدر من نبع سبار، طبعا هذا نوع من يعني من نعم هذا نوع من أنواع يعني التعجب اللي يحمل في طياته يعني نوع من الناد لأنه عندما يتعدى الإنسان من بعض الكلمات بعض الأحيان قد يحاول أن يقول أن هذا أرفع من أن يصدر منه مثل هذا الأمر. قال فقد نشأ في بدع قوم في عصورنا يمنعون ويضربون من يتوجه في مسجد الرسول الأكرم عند دعاء واستشفاع الرسول إلى جهة قبره الشريف في ناحية المشرق، كأن الله لم ينزل الآية المتقدمة ولم يعرفوا من العادة أن المستشفع يقدم شفيعه بين يديه ويحكم الله وهو خير الحاكمين. يريد يشير بعد في هذا إلى ما ورد في يعني في هذا الزمان أن البعض كأنهم لا ينظرون إلى هذه الآية التي تحدث أنا أن هذه المسألة لا يمكن أن تكون يعني مقبولة لأنها تؤدي إلى الجهوية، لكنهم مع ذلك يحاسبون الناس مجرد توجه إلى جهة معينة ولا يقولون مثلا بأن القضية لا علاقة لها بالجهة لأن الله لا جهة له. على كل حال يكون كلام إن شاء الله في الباقي الدرس القادم إذا كان في الدرس القادم.